Yani anlamadım. Ben sana. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udhu billahi min şurri enfusina ve seyyiati amelina. Men yehdillah fe la mudille leh ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İnşallah nebtedi المحاضرة النهاردة بأسس اختيار الزوج. احنا المحاضرتين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن أسس اختيار الزوجة، النهاردة بنتكلم عن أسس اختيار الزوج الزوجة أو الأخت يعني مقبلة على الزواج، إيه المفروض إن هي تجده في الشخص المتقدم ليها الخاطب، يعني إيه الأسس اللي هي تختار بيها عشان الاختيار يكون صحيح، لأن اللي هيبتدي حق هينتهي إلى حق، واللي هيبتدي على باطل هينتهي إلى باطل. فمن البداية لو تصرفنا صح الأمور هتمشي إن شاء الله جميلة، لو الإنسان من الأول الاختيار كان خطأ، الخطأ هيجيب خطأ وتبقى إشكال. الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى ابتداء الله سبحانه وتعالى بين أنه حتى لو كان عبد وكان مشرك، يعني عبد مؤمن أفضل من واحد مشرك، من كان حتى يعني هو في اعجبك من اي حاجه. فاول اساس انا محتاجاه وانا بختار الدين، الدين، لان الله بين في القران ان العبد المؤمن افضل من المشرك ولو اعجبك. المشرك ده بقى يتحط تحته مين؟ كل اللي بقى انواع الكفار، كافر، نصراني، يهودي، بلاديان، اي حاجه، كله كفار مهما كان فيه من ميزات، لكن العبد اللي هو اقل منه في كل شيء افضل عند الله، لان هو ده اللي هيصونك، مش الكافر، لا بمالي ولا بحسبي ولا باي شيء ان كان. فابتداء ان هو يكون انسان عنده دين. طبعا المرأة المسلمة لا يجوز لها ان تتزوج من غير مسلم، دي حاجة معروف. الرجل ممكن يتزوج من نصرانية او يهودية، ما يقدرش يتزوج ولا يحل له ان يتزوج من امرأة بلا ديانة يعني او ملحدة او اي حاجة. هي اللي بس اباح الشرع للرجل الزواج من اليهودية والنصرانية لهم اهل كتاب، وان كان الكتاب اتحرف لكن دي حكمة الله، لا يتزوج من الاخريات او اصحاب يعني الملل الاخرى. المرأة لها لا يمكن ولا يجوز لها قول واحد اتزوج من غير مسلم، عشان بعد كده الحاجات كانت يعني حصلت الاونة الاخيرة من البنات، بعض البنات نتيجة يعني الضياع وبعيد عن الدين وبعيد عن كذا تقولك لا ده انا حبيته واحد نصراني اصورة ممكن اتجوزه وممكن يسلم، والكلام بقى اللي بتسمعيه ده، ومش عارفة ان هو هيضيعها في الدنيا وفي الاخرة، فضلا ان لا يجوز. والجواز طبعا زواج فاسد لا يعقد عليه، لكن حتى لو ضحك عليك وقالك هسلم ده كلام، لكن في الاخر هيرجع لمكان عليه. المهم انه اول حاجة مختار بيها الديانة، ان يكون ذا دين. الرجل اللي انا هختاره او تقدم ليه لا يجود ان يكون له زي دين. ليه؟ لانه المرأة هتبقى في يعني تحت يد هذا الرجل، هو يعني القوامة له، وهنبين يعني القوامة، وهتبقى يعني كفرق كانها رقيق تحت امره. فانت لو سلمتي نفسك او الاهل او الولي سلم بنته لرجل من غير دين، ممكن يعمل فيها ايه؟ كل مكروه في الدنيا ممكن يصدر منه، لان خلاص اذا كان الشخص لا يخاف الله، هيخاف منك او يخاف من ابوك او من اهلك، شخص لا يخاف الله رب العالمين ولا يتقي الله، يبقى كل شيء منه متوقع. فأول حاجة عشان عقلي كده بقى رصين، بنات اللي لسه لم يتزوجن بعد تفكر كده بعقل انه لازم يكون ذا دين، وإلا الحياة تبقى في منتهى الصعوبة. الحسن بن علي يقول إن لي بنتا فمن ترى أزوجها؟ قال رجل يعني بيسأل الحسن بن علي، حسن بن علي ابن أبي طالب اللي هو يبقى ابن ابوه علي بن ابي طالب يعني رضي الله عنهما. رجل بيساله ليه بنت ازوجها لمين؟ قال زوجها لمن يتقي، قال زوجها لمن يتقي، فان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. ده مين؟ ده قول الحسن ابن علي اللي هو صحابي جليل. رجل بيساله ازوج بنتي لمين؟ قال له التقي. قياس عندهم كان التقوى، لو احبك هيكرمك التقي، طب لو كرهك وحصل اي مشاكل وصدر منك مبيقات مش هيظلمك، هيديك حقك، لانه يخاف الله رب العالمين، هيتقي الله فيك. لو ما فيش تقوى خلاص يبقى العمليه كلها هتبقى يعني صعبه جدا. عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان نكاح رق، فلينظر احدكم اين يضع كريمته. النكاح رق يعني ايه؟ يعني المراه بتبقى في بيت زوجها زي ما يكون واحد مع يعني، بس مش عايزه اشبه حد يزعل يعني، زي العبد في البيت، بس هي مش عبد، بس اقصد عايز تقول انه خلاص هي تحت امر الرجل. الشرع اداله صلاحيات واداله امور يتحكم فيها في المرأة أو يعني ليه واجبات هنتميل ليه، لكن الواجبات دي مش اضطهاد ولا ظلم المرأة، برضو هشيل الشبهات اللي عند بعض النساء يعني. فقالت ده فرق واحد زي العبد قاعد في بيت السيد ما عرفش يروح ويجي له بإذنه. فكذلك بنتك اللي انت هتديها الرجل ده هي عاملة زي ما تكون واحدة رقيق عايشة في بيت، انظر بقى انت هتخليها في رق مين، مين الوالي عليها، مين اللي هيبقى أخويا يأمرها وينهاها. فدي مسألة طبعا مهمة جدا. الشخص لما يبقى تقي يعني سبحان الله هيبقى له طريقة هادية في المعاملة، هيبقى ليه اسلوب في حنان، هيخاف على مشاعرك، هيخاف على اهلك، هيحافظ عليكي. كل دي ما كل الامور دي يمكن تيجي بالحب، انسي واحد بيحبك ولا بتحبيه، حب ده بعد اول 3 4 شهور راح خلاص، سيب من كلام الافلام والبتاع الخرابيع يقول البنات دي والله اي كلام وروحي وعقلي وابني لك قصر عالي ومش عارف ايه اي قصر عالي مش اي اكل اساسا، بس هو يبني لك قصر عالي تعرف شنو ايه اي كلام اي تحط على اقول العيال والبنات تصدق وتعيش بقى في الوهم والخيال يا عارفه يشرب وبتاع، وصاحي ده اللي هيبني القصر عالي وعايز ساعه الجد لو ما عملتوش اكل هيضربها باي حاجه يعني بقى. فقصر عالي ايه؟ فهو بس شهر واحد، لا خلينا 3 شهور، هي بتقول هو شهر وبعدين خلاص، لا خلينا 3 شهور سنه وبعدين. اما كانش عنده تقوى مع اول موقف هتضايقيه فيه هيظهر بقى الوجه الاخر ويبان بقى على حقيقته ويبان ايه؟ سوء الخلق ويبان شو اللي عايشه تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط بيده لم رأى ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله. شوف ده الخلق في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كله ما ضرب شيء بيده، لا ضرب خادم كان يخدمه ولا زوجة من زوجاته إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني يمسك السيف يعني يضرب أعناق الكفار. فيما عاد هذا اللي يمكن مع الحاجات اللي هنشوفها مع زوجات النبي، كان رغم أنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بس كان لهم بعض المواقف اللي ممكن يعني يضيق صدر الرجل بيها أو يمكن يكون سبب انه يعني يتعدى عليها بالسب او بضرب شبه ذلك. لكن حسن الخلق والخوف من الله يمنعه من التعدي على امرأة ضعيفة هي في ملكه والله سبحانه وتعالى ملكها له والولي ملكها له، يعني انت بقى ايه يبقى راعي لها، مش انه يضربها ولا يضطهدها ولا يهينها ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي في بيوت المسلمين. كمان الرجل لما يكون ذا دين اللي انت هتختاريه ده لما يبقى عنده ديانة هيعينك على امر دينك، واي اخت دلوقتي جايه الدرس تحضر دروس يعني معناها ان فيها خير، حبه ربنا وحبه الطاعه ومقبله. طيب حتى لو انت في بدايه الطريق ولسه ايمانك ضعيف قوي، طالما انت جيتي المجالس وبديتي تحضري يبقى فيكي خير، يبقى الكلام ده هيزيد معاكي مع الوقت. طب انت هتكبري في الدين وهتعلي، وهو الشخص اللي انت تزوجتيه ده زي ما هو واقف، فانت عماله تزيدي وتسمعي في الدروس وعايزه تروحي ترجعي بيتك تنفذي وتقراي وعايزه تنفذي وقلبك منشرح ونيتك طيبه، هو معاك شخص تاني مش فاهم اللي انت بتقوليه ده هيفضل يصبط فيك، بطلي بقى ما احنا كويسين، انتوا هتطلعوا لنا كذا، هو انت كل شويه تقول لنا مش عارفه ايه انتوا الدروس كذا، ويحط من شقه من ايه من همتك ويحبطك ويصبطك ويخليكي مش عارفه تعملي حاجه، يبقى انا مش هيعينك على دينك، يبقى اقبل عليه ازاي وانت فيكي خير. وممكن بالخير فيكي ده ان شاء الله مع الوقت، حتى لو عندك معاصي وعندك عيوب وعندك ذنوب مش اشكال، كلنا اخطاء هتتصلح مع الوقت ومع التقوى ومع الاستمرار. فجأة تلاقي نفسك على مرحلة عالية من الديانة وعندك دين عالي وبتحبي ربنا وعايز تحفظ القرآن ومقبلة، وشخص معاكي عمال يجيبك في الاتجاه المعاكس ناحية تانية خالص، انت تقولي له نحفظ قرآن يقولك تعالي نروح السينما، انت تقولي له اتق الله الغيبة يقولك بقولك ايه ما الناس كلها كده، كل ما تقولي له حاجة يقولك عكسها، والمسألة تبقى اما هتقعي زيه او ان هو في الاخر بقى يعني صدره يضيق ويشوف له حد تاني، الدنيا مش هتمشي، البيت مش هيستمر. فلا بد من الديانه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل التقي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح وجاب الماء، وان الحديث ده نفت على الرجل، ولان في بدايه الحديث ورحم الله امراه قامت من الليل تصلي فايقظت زوجها فابى فنضحت وجهه بالماء، يعني دي او دي، فالمراه تصحي الزوج وتقيمه وتوقظه من النوم، والرجل يوقظ المراه من النوم، يبقى ده ايه الصالح، هيعينك. هو قايم يصلي لك نايمه تعبانه مش شغل، شو لا بقى خليها عشان تعرف تصحى الصبح تشوف شغلها وتشوف ده صحتها تصلي، هتقوم مكسره مش هتعرف تنظف البيت، همه على مصلحته ده لو صلى، يعني ده لو صلى. لكن هو لو تقي هيقوم يصلي يخليك تصلي ويشجعك ويقومك، يبقى ده ايه، يبقى ده فايده الرجل التقي او الشخص ذا الدين. طيب الخلق الطيب ايضا، لان المشكله بقى دلوقتي اللي عامله مشكله لبعض الاخوات الملتزمات، واللي في منهم ممكن يرجع او تزهق بسبب اللي هتكلم فيه دلوقتي، اللي هو ايه، دين بلا خلق، ولو ان اللفظ لا يستقيم لان الدين خلق لكن يعني على ما نحن فيه اللي هو المظهر يعني مظهر الدين لحية مش عارفة قال الله قال الرسول ينزل صلي في المسجد تيجي عمره يروح. أحيانا أخوات تقولي حامل القرآن حافظ القرآن كله وبعدين تسمع خلق عجيب والله لا يظلم الرجل إلا اتربى في الشارع ملوش علاقة نهائي بأنه يكون مسلم فضلا عن يكون بقى إيه حامل القرآن أو بيحضر دروس أو كلام تسمعين. طب من تمنين يعني عرفت الله سبحانه وتعالى وقال له قال الرسول وبتصلي وبتعامل زوجتك بهذه المعاملة جبتها منين؟ أنت مقتدي منين؟ فين فين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدي مسألة تانية. يبقى الدين حاجة والخلق حاجة تانية. يبقى الديانة ابتداء يبقى مسلم وعنده تقوى وبعدين لازم عنده أخلاق. وساعات أخت تيجي تقول لي أنا متقدم ليا اتنين، واحد أخلاقه عالية قوي الناس كلها بتشهد بأخلاقه حسن خلق ومحترم جدا بس لسه في بداية الطريق مش عارف قوي يعني بيصلي بيصوم لكن مش عارف قوي حاجة في الدين، عنده استعداد، والتاني ما شاء الله لحية وقرآن و و و و بس صعب قوي طبعا. انا اقول لها خدي التاني اللي عنده اخلاق. طب ازاي الكلام ده كده؟ لان الاخلاق دي هتجيب له الدين، لكن اللي وصل للمرحلة دي من الدين ولسه لم يتحلل حسن الخلق ده مفيش امل منه الا ان شاء الله شيء. لان الاخلاق مهمة جدا، الاخلاق مع الوقت مع الوقت هو لو عنده حسن خلق وعنده نية طيبة وما بقولكش يبقى ضيعت الدين، لا بتقولي بيصلي وبيصوم وياخدش حرام، يعني الاساسيات الكبيره بعيد عن الكبائر. الاخطاء الثانيه الصغيره اللي الاخ الثاني ما بيعملهاش هو ممكن ده يصلحها لما يلاقي منك حسن خلق وانك تقيه وبتعينيه وكذا تمشي، لكن الاخ الثاني ده او الاول قالت عليه اللي هو اللحيه بقى والقران وقال الله وقال الرسول وساعه الجد تلاقي واحد ثاني خالص، ده اولا بيحبطها نفسيا، صوره سيئه جدا للاسلام، الاهل نفسهم بيكرهوا الدين يقول لك اهو ادي بتاع دين جبتيه لنا مش ده اللي اصريت، وفي الغالب الاهل مش موافقين لان الاهل ما عندهمش درجه الالتزام يقبلوا الشكل الاسلامي ده. فالاهل ممكن تبقى يعني رجل الاب يعني قبله على مضض والام كذلك ومتضايقين جدا ويقبلوا الرجل وبعدين يجدوا ان هو شوف بقى عامل في بنتهم ايه، تسمع بقى الشتيمه وقله الادب والضرب والاهانات، الله الله الله الله اسات للدين واسات لسمعه الدين وخرب الدنيا، وبعدين اختي في الاخر تقول لك عايزه تطلق. فبرضه يبقى انا اركز قوي على حته اخلاق حسن الخلق، لان بالخلق تيجي الحاجات التانيه اللي هو مقصر فيها مع في ناس مش فاهمه، يعني في واحد مقصر هو مش معامل هو مش عارف ايه هو ده حرام، تقولي كده تقولي اه ده حرام انا ما كنتش عارف يوم ينفذ، ايه ده هو ده حرام تقولي لا حرام انا ما كنتش عارف يوم ينفذ، هو مش عارف لكن عنده اخلاق عنده جهل، الجهل ده اذا زال ممكن يقدم على اوامر الله ويبقى صوره طيبه. فلا بد من ايه؟ من مساله حسن الخلق. الله سبحانه وتعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فأنت إنسانة طيبة وجيت المجالس وبتسمعي وبتصلي وتخافي الله رب العالمين تاخد واحد فاسق ليه؟ ما ينفعش، لابد يكون واحد عنده حسن خلق. الولي الأب كمان بقى عليه عامل كبير ويسأل أمام الله، إنه في أبهات وفي أهالي هو أهم حاجة عنده إن ده يبقى غني عنده فلوس في مصالح بينهم في شركة قايمة مثلا مشارك أبوه في حاجة فعايز الدنيا تمشي فيقول له طب هات بنتك يجوزها بنتي عشان ابنك يتزوج من بنتي عشان الدنيا تمشي والشركة اللي بينهم تستمر أو أي مصالح، أنت هتحاسب لأن دي بنتك ما ترماش يد أي حد لأن عمرها كله هتعيش معاه. البنت بتخرج من بيت أبوها مثلا 18 19 20 25 ممكن تعيش 60 70 يعني هتعيش مع الزوج ده أكتر ما عاشت منه مع أبوها وأمها. فانت متخيل انت بتحط بنتك فين؟ برضه اولياء الامور يخلوا بالهم من الكلام ده، الامهات اللي قاعدين ما ترميش بنتك في ايد اي حد عشان اي مصلحه ان كان، لان دي هتعيش امرها كله مع راجل اما يخليها في شقاء اما يخليها في سعاده، والزوجه بطبيعتها حنينه والمراه يعني بطبيعتها ضعيفه، فالرجل اما يصلح حالها ويخليها سعيده جدا وتعيش حياه مستمره اما ينكد عليها وتبقى حياه سوده لغايه ما تموت. وده كتير كتير نماذج من دي سبب شقاء المراه وتعبها والنكد اللي هي فيه بسبب الرجل اللي عامله فيها من سوء خلق لدق عيش ما فيش لا يسألش فيها ما فيش حنان اهمال رهيب عمره ما قالها كلمة حلوة عمره ما حنن عليها عمره. طب ازاي تعيش يعني تعيش ازاي بأي نفسية؟ بتتحول لامرأة اما مريضة تعاني بقى من كل الامراض تلف على الدكاترة وما عندكيش حاجة او مكتئبة اكتئاب رهيب او بقى اي حاجة وإلا بقى تدخل الدين فربنا يعني ينقذها بالدين وما عندها من الدين، لكن حياتها الدنيوية ونفسيا بتبقى متدمرة. ولكن هي بتقاوح باللي عندها بقى من دي زكاة المتدينة وهي بتمشي الدنيا، لكن هي عايشة كده دمار نتيجة ايه؟ نتيجة الرجل اللي ما فهمش ايه حقوق المرأة، مش فاهم الست دي اللي انت تزوجتها دي وحطيتها عندك في البيت دي مش جارية ولا عبد عندك، لا ولا انت اشتريتها بفلوسك، دي انسانة لها اهل ولها ناس وتعبوا فيها وتعبوا تربيتها، لازم تعرف حقوقك عندها وايه المطلوب منك قدام المرأة. الاهالي ما بيعلموش، زي كل مرة فات الام بتربي ابنها، يعني كيف تزوج من صالحة فتكون انت صالح ولا بتربي بنتها على العكس. يعني الاهل اصلا ما ربوش على الكلام اللي بقوله ده، ما قالوش ابوه قبل ما يتزوج دي بنت دي في صيانتك، دي تحت ايدك هتسأل عليها، ده كلكم راعوا كل مسؤول عن رعايتك وكذا وكذا وكذا، بين حدود الشرع وامر الشرع، وان كل كلمه تتحسب عليها. نفسيتها لما تدمرها باهمالك الفظيع ليها، انها تقعد قدامك زي ما قعدت تقعد تقوم تلبس تعمل، ولا انت هاني بص الناحيه الثانيه انا اللي تدخل عليه عامله معاه، ولا انت عامله انت عملت ايه؟ ايه ده؟ ايه سوء الخلق ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان مع عائشه في حال ان هي بس لا لحظه الحيض، لحظه الحيض وفتره الحيض المراه بتبقى ضعيفه قوي، ضعيفه ايمانيا لان ما فيش صلاه، وضعيفه نفسيا حاسه ان هي يعني كده الزوجه بقى مش معاها، مش يعني بعيده عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا، يعمل ايه؟ وعائشه كانت حائض، كان هي بتروي تقول كنت اشرب من الاناء وانا حائض، واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ليشرب منه فيضع في محل فيه ثم يشرب، يعني مسكت الميه كده بتشرب، فتدي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وراه، يعمل ايه؟ يلف الكوبايه يشوف مكان بقاه فين ويحطه مكانه قبل ما يشرب عشان يبين لها قد ايه في ود وفي حنان صلى الله عليه وسلم. هتقولي لي هم ازواجنا النبي؟ يا ستي لا، لقد كان لكم في رسوله اسوه حسنه، ما انت المفروض يا راجل تتعلم منه. هو النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان ايه؟ مش معلم الامه؟ مش نتعلم منه؟ هي دي حاجه صعبه؟ هو انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي طول 4 ساعات بالليل، قول لي انا مش النبي ما اقدرش اصلي 4 ساعات، لكن دي حاجه سهله، حاجه ما فيهاش حاجه، مش موضوع فظيع يعني، لكن بيعمل ألفة وود بين الاثنين. يا قد كده ان غالية عندك انت بتدور على مكان، حتى لو قلتش حاجة خالص البعيد ما بتعرفش تنطق، بس حاجة تفلق طلعونا عن شعرنا مأساة، لكن اتصرف تصرف يدل على الود، يعني لا عارف تتكلم ولا عارف تعمل ولا عارف تعمل، انت شغلتك ايه؟ ما كيف يا رجالة كده؟ شغلتك ايه في الحياة هاي؟ ملوش شغلان، يعرف في المرأة ويطلع عينها ويجيب لها المرض. طب انتقام انتقام. طب السؤال يعني هي شربت دلوقتي وانت حطيت وقت مكانها وشربت، ايه المشكلة؟ ها ايه اللي حصل يعني؟ مش فاهم يعني، لكن ليه هيحك؟ ما في ناس كده، دي طبيعتنا كده، الا رحم ربي نريح بعض ليه؟ اريحها ليه؟ واديها الاهمية والحنان. لا، الام بقى مربياها ما تهتمش قوي بيها كده احسن تتمرع. تتمنع يعني ايه؟ لا لا لا لا، اصل الست لو دلعتها مش هاجي منها، لازم كده من اول يوم مش عارفه ايه. بحلال القطه ولا بحلال الكلب انا ما اعرفش يعني. المصايب اللي بنسمعها. طب انت ام، انت بتربي ابنك على ايه؟ او انت اب بتقول لابنك كده، فالولد يدخل متحفز للزوجه من اول يوم، لا عايز يبص لها ولا عايز يكلمها، ومهما يشوفها جميله لابسه عامله طبخه اهمال كامل. ليه؟ عشان خاطر اصل لو اداها 100 ولا ما شاء الله تسلم ايديك او ايه القمر ده، لا تتمرع عليك وما تقولها سيبها كده، فتفضل الست يعني تجيب وهو لا هو هنا، وتحرق في دمها ولا هو هنا، وفي الاخر كما قلت بتصاب بحاله من الاكتئاب لان اهمال كامل في نفسها وصحتها وشكلها، لا اما بقى ايه البيوت بتخرب من ضمن المشاكل. والحل سهل جدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. فسبحان الله، كان عائشه تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته يعني سألوها كان بيعمل ايه في البيت، قال كان يخسف نعله، يخسف نعله ويرقع ثوبه، سبحان الله، ويخيطه. النعل يخسف النعل يعني ايه؟ صلح النعل، الحذاء اتقطع في حاجة يقعه هو يخيط بنفسه، الثوب في رقعة، كانوا فقراء اقطع في حطوا له حتة رهون يخيط، مش تعال خد خياطي ده يعني ايه ايه ايه ده عشان ما يتعبش الزوجات، وده عنده ايه مش واحدة واثنين وثلاثة، ده عنده 9، يعني اي واحدة تتمنى وبتخدم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مش عايز يجهدها ويضيقها فيقوم بنفسه يعمل الحاجة اللي ممكن يقدر عليها عشان العون، وعشان كل الحاجات دي بتنشئ ود بين الزوج والزوجة، والدفء اللي انتهى من بيوت المسلمين الى ما رحم الله بقى، ودي قليل تكاد تكون مش موجودة، الدفء والود ده راح ليه؟ عن الحاجات دي. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل كده. طب انت بقى انت مين؟ سيادتك ولا حاجه، لكن ليه يعمل نفسه حاجه؟ لا انا راجل، لان هو في البيت كانت امه ما بتخلوش يعمل حاجه، فلما يروح عند الزوجه نفس القصه، ما يجيبش نفسه كوبايه ميه، اي حاجه هاتي ميه، هاتي شاي حاضر، حطي ده، شيلي ده، عملي ده، كانها خدام، في ايه؟ ولا حتى الخدام بنرحمه، حتى الخاطب يرحمه. ليه كده؟ طب ما هو ده عمل نوع من انواع الجفاء وغباء بقى السنين في الراجل اللي من النوع ده، ما يتقالش عليه غير غبي بكل المقاييس. ليه؟ لان لما انت عملت تهمل فيها وتضايقها وتقرفها وبعدين طب ما في الاخر هتطلع ده كله عليك بشكل او باخر وعلى اولادك، انت بتخسر بيتك وبتخسر اولادك، مفيش اي نوع من انواع الذكاء. لا انت طيبت خاطرها وقلت لها كلمه طيبه وعملت كام كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عايشه وهي حائض، غير بقى ان المايك بتقول في روايه اخرى كنت اخذ العرق فاتعرقه ثم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيه مكان فيه العرق اللي هي اللحمه العظمه عليها حته لحم، فتاخدها ايه تمصها كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم واخدها من بقها حاطط بق عليها وهي حائض عشان ولادها مش قرفان منك، انت حائض اه بس زي الفل انت مراتي انت زوجتي، فعشان تود الخاطره يخليها وهي في القران تقول كنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض. انا حكيت الموقف كان بيعمله وهي حائض، اللي اكتر وقت المراه تحس انها يعني زوجها شويه كاشش منها، يحط راسه فين في حجرها وهي حائض ويقرا القران، وكان يقرا القران يتكئ في حجري وانا حائض ويقرا القران، وكنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. والاحاديث كثيره تبين الحياه كانت بينهم ازاي في اكتر فتره المراه فيها ضعيفه وتحتاج الى ود، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان امام المتقين، فاحز يعني خليكي بكل ما اوتيتي من فرصه او من يعني قدره انك تتزوجي التقي، لان ده هيبقى حاله، بس كما قلت تقي وحسن خلق عشان ينفذ الكلام ده، والا تقوى وصلاه وصيام وبعدين بقيت الدين ملوش دعوه بيه. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم خياركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، يعني خير الناس فيكم افضل حد فيكم اللي هو افضل واحد مع زوجته، احسن واحد فيكم خيركم خيركم لاهلي، الخير فيكم اللي هو مع اهله اللي مع زوجته يعني احسن واحد احسن معامله، وانا خيركم لاهلي يعني انا كنت اكتر واحد عامل الزوجات معامله طيبه، بيرشدك اهو وبيعلمك ازاي تعامل الزوجة وبيفهمك ان الخيرية في انك تعطف على المرأة دي وتكرمها ولا تهينها ولا تظلمها ابدا، ان هي في تحت ايدك في بيتك. في التعقيب على الشوكاني بيقول خير في تنبيه على ان رتب يعني الرتبة في الخير واللي من يستحق الخير اللي هو عارف ازاي يستحوذ، ما اتحكوا كلام يعني فيستحوذ على قلب المرأة او اللي هو ازاي يكرم المرأة، هو ده الخيرية. والعكس لعوذ بالله الشخص اللي ما فيهوش خير المنتكس الفطرة اللي بيفعل العكس اللي هو تلاقيه بره مع ناس كويس جدا، خارج البيت لطيف وقاعد في الشغل يضحك ويهزر، ولو سألت عليه يقول لك ده احسن راجل في الدنيا، في ناس كتير كده نعرفه يعني بره البيت تسألي خارج بيته بقى في الشغل وفي الناس والبتاع تسألها يقول لك ده راجل يعني مش ممكن، يسمع مثلا تزعل ازاي تزعليه يا نهار ابيض ده الشغل كله بيحلف في حياته، ده الناس كلها بتقول الا الراجل ده، والله الواحد يعرف ناس كده وجوه البيت ناس الله العفو والعافيه. الله اسوأ معامله للزوج، اسوأ معامله للاولاد، اسوأ خلق تجديد. طب ليه كده؟ بيتصنع للناس في الخارج ويخدم ده ويروح لده عشان يقولوا ما شاء الله الكريم عايز يسمع له كلمتين سماع، ويدخل جوه البيت بقى سب في المراه واهانه وتبكيت على كل كبيره وصغيره وبهدله في الاولاد، ده ما فيهوش اي خير، ده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الخير اللي عندك والاشياء الخيريه اللي عندك المفروض تطلعها للزوجه والبيتك، مش تطلعه للناس وهتدخل بيت تتحول لشيطان، ده مش من خير الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. فاللي ينبسط للناس ويضحك للناس والابتسامه على وشه قد كده وبعدين مع الزوجه والاولاد والعوذ بالله زي ما انتم كده تعرفوا اكتر البيوت يعني. سبحان الله. المعاشرة بالمعروف برضو الإنسان اللي هو هيبقى على يعني درجة من الخلق هيعاشر الزوجة بالمعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر من الله أنت عاشرها بالمعروف، أنت كرهت شيء فيها وكرهت حاجة لعل الله يجعل في هذا الشيء اللي أنت كرهته خير، أصبر عليها واتحمل هذه المرأة ومع الوقت هيحصل في وفاق. المرأة جاية من بيت وانت جاي من بيت، في اختلاف، نصبر على بعض، اصبري على طبع الزوج وهو يصبر على طبعك حتى يحصل بينكم الألفة أو تعتادوا طباع بعض. لان ممكن هو حاجه يبقى كارهها والله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الشر اللي انت شايفه خير كثير. فالمفروض لا يضربها ولا يسيء اليها ولا يهنها ولا يبكتها على غلط عملته، لان هي بشر طبيعه تغلط وطبيعه يبقى فيه نقص. ومش ممكن تعمل لك اللي انت عايزه كل يوم، مش ممكن كل ما تعمل اكل زي ما انت عايز وتعمل زي ما انت عايز وكل حاجه زي ما تقفلاش على الواحده، ما ينفعش. امتى مش هقفلك على الواحده؟ ها، لما يكون تقي، لما يكون ذا حسن خلق. اذا صاحب حسن الخلق مش هيقفلك على الواحده، لانه هيعرف اللي انا بقوله ده، ما انتش ملاك وعندك غلطات. ونفسيه الانسان رجل او امراه بتختلف. انت ممكن تصحي الصبح في يوم مثلا مبسوطه، شايفه رؤيه حلوه سعيده، نمتي على حاجه، فتلاقي عندك نشاط وهمه وبتنضفي ورايحه وجايه وبتنجزي حاجات، تاني يوم ما تعرفش تعمل ايه، صح؟ فالانسان قلوب العباد، الانسان عنده حسن خلق فاهم الكلام ده، ان كل القلوب لها اقبال وادبار. مش كل وقت ابقى بنفس النشاط، ومش كل وقت اقدر اخدمك بنفس الطريقه، ومش كل وقت وعلى مدار الايام والاشهر انت عايزني ابقى واحده، مش هيحصل. لازم هيبقى فيه تقصير في بعض الاوقات، مفيش حاجه. تذكر الجميل منها وغض بصرك عن الشيء اللي هو في صعوبه. شوف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. عمر بن الخطاب يقول: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلب نساؤهم، فطفق نساؤنا ياخذنا من اداب نساء الانصار، فصحت على امرأتي فرجعتها فأنكرت أن تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولما تنكر أن أراجعك؟ فوالله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحدهن لتهجره حتى الليل. فأفزعني ذلك وقلت: أتفعل ذلك حفصة؟ الحديث معنى إيه؟ عمر الخطاب بيقول إحنا كنا في قريش يعني إيه رجال شخصيتنا قوية، يعني المرأة مرأة على تفتحش بقى. لما راحوا المدينة لقوا رجال نساء الأنصار شخصيتهم أقوى شوية، فالرجل ممكن يقول حاجة والمرأة ترد أو تكلمه أو تراجعه في الجول، ومثلا عملي كده، لا يا ليه أعمل كده، يعني نقاش مش قلة أدب، يعني عشان تصور لما كانوا، لا كان عندهم الحسن الخلق كله، لكن كان ممكن تاخد وتدي يعني معاه. فسبحان الله، فمرة عمر بن الخطاب بيكلم زوجته فراحت مراجعاه، لا ليه أعمل كده، يعني وكأنها ردت عليه الكلام، فأنكر عليها جدا وقال: يا لا أنت بتراجعيني، أنت بتردي لي كلمة؟ قالت له: ليه؟ ما ليه، ما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا كده، ساعات بيردوا له كلام ولغايه بالليل ما تكلموش. فتعجب وقال: اتفعل هذا حفصه؟ حفصه دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمر بن الخطاب، يعني من احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب ليه ممكن حد يعمل كده؟ والنبي مع هذا ها صلى الله عليه وسلم كان يصبر عليهم، ما قالهاش: انت بقى انت زوجة نبي، انت بتراجعي مين؟ انت بتقولي كذا؟ نهائي. ليه؟ في مساحة من الأخذ والعطاء. أنا مش عبد، أنا مش آلة. ردت عليك ماشي، بس هو عارف في الجملة بيحسبها إنها إنسانة ذا خلق وإنها بتحبه وإنها زوجة ليه. أخطأت ماشي، يبقى في مساحة من الأخذ والرد، ما تبقاش عملية يعني إن أنا متجمد على هذا الحال. فده كان أحوالهم. سبحان الله. أيضا من شروط الزوج اللي يعني عند الاختيار انه يكون مستطيع للباع، هي القدرة. طبعا الباع فيها قولان للعلماء اصحهما كما قال النووي، اللي هي قدرة على الجماع، وقيل القدرة على مؤنة البيت وإقامة المعيشة. فلابد الراجل يكون اصلا عنده قدرة على الجماع مع زوجه، إلا يضطر للانحراف او للخطأ. فرجل ما عندوش القدرة او عنده اي اشكال في هذا الموضوع فرض اصلا ما يتقدمش للزواج، لان دي تبقى خيانة وحرام عليه. وبنسمع كلام ده يبقى راجل عنده مرض معين يعني يمنعه من اتيان المرأة، ولكن قدام المجتمع لازم يتزوج. فيتزوج وبعد المرأة تكتشف انه غير قادر على اداء حقوق الزوجية، فتحصل المشكلة اما بالطلاق اما المرأة تسكت بقى عشان برضه يبقى عندها مشكلة تانية وتحصل مصايب. وطبعا دي خيانة يسأل عليها، ما ينفعش. ان الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصيام فانه وجاء، فانه له وجاء. فارشدك عندك استعداد؟ ما عندكش استعداد يبقى لا، يبقى قالوا الجماع. وقيل كمان اللي هي مؤنة الزواج يبقى عنده فلوس، مش هقول يجي يتجوزها ويجوعها ولا يتزوجها ويخليها ما فيش طلبات، كل ما تقول له حاجه ما عنديش، طب انت رايح تتزوج ليه؟ يبقى دول حاجتين قالوا عليهم العلماء. وبعدين فاطمه سبحان الله بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في انه جالها اثنين يتقدموا ليها، فاطمه بنت قيس تقدم اليها اثنين من الصحابه، معاوية بن أبي سفيان والآخر أبو جهل. فقال: أما معاوية فصعلوك ليس له مالا، وطبعا هتقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيختار، لا ده البيان الحق. في ست حالات لما اذا تكلم بهم الانسان فليس من الغيبه، ليس من الغيبه، ست حالات ليس من الغيبه، اللي هي منها ان هو يبين الحق او دفع ضرر على المسلمين، نقولهم يعني في محلهم. فقال لها ان هو معاويه صعلوك ليس له مال، فهتتزوجيه ازاي؟ يعني عايز اقول له معوش فلوس، هتتزوجيه يبقى هتبقى فيه مشكله. ايضا من الصفه اللي تحتاجها المراه في الرجل وهي بتختار، يعني يكون رفيقه بالنساء، يكون عنده رفق بالنساء. دي هتشوفيها مع الام ومع الاخوات، تعرفيها بقى قبل ما تتزوجي، قبل ما تتزوجي على الزواج، فتره الخطوبه او لما يجي يتقدم. شوفي بيعامل امه ازاي، شوفي بيعامل اخواته ازاي، دول اقرب الناس اليه. فاذا هو بيعامل امه بعنف او بطريقه ما فيهاش ادب، او بيتكلم مع اخواته البنات بيبان في حاجه كده، اسلوب اللي هو الروحي بتعالي وعمال يشخط وينطر ويدي اوامر، الشخص ده باين كده من اولها انه مش هيبقى رفيق معاك، مش هينفع. الرفق عنده هيبقى ضعيف، فده هيبقى عنده مشكله برضه. فالرفق دي حاجه مهمه جدا، لانه سبحان الله برضه في حديث فاطمه بنت ابي قيس، انه لما فاطمه بنت قيس سالت النبي صلى الله عليه وسلم على الذي تقدمه، قال لها معاويه صعلوك ليس له مال، وقال لي ان وابا جهم لا يضع العصا من على عاتقه، وابو جهم، فاما ابو جهم فلا يضع العصا من على عاتقه. يعني ايه؟ يعني حطت العصا على طول ماسكها، اي حد يعمل حاجه هيضربه هيقدمه، يبقى ده كثير ايه؟ شديد شرس، هيعملها معامله فيها شده. فقال لها الاثنين ما ينفعوش، اللي معهوش فلوس ما ينفعش هيجوعك. طب والشديد اللي ماسك لك العصايه، اللي هو النهارده مش هيمسك العصايه بس هيقول كلام من لسانه اشد من العصايه. انسان شديد وانسان زفير وبيضربه. والله اختي بتحكي لي صغيره لسه متزوجه وما في العشرينات، حاجه 20 22، وبعدين سبحان الله طلع تشكيل انه عايز تطلق. يا بنتي انت صغيره لسه، تقول لك ما فيش حاجه، قاعدين مره. وبعدين هو ده اللي بقى اقوله في بدايه الكلام، هي ملتزمه لحد ما هو ما فيش خالص، تزوجت فعمال يشرب سجاره في سجاره في سجاره، بتقول له الولاد يعني بيبص عليك وانت عمال تشرب سجاره، الطفل بيلقط المنظر خلاص بيتبع في دماغه، الاب وماسك السجاره، دي الصوره دي اترسمت في زي كمبيوتر كده في دماغ الطفل، هيكبر اول ما هيتمكن هيشرب سجاره لابد، ما كانش بقى مخدرات ويطور الموضوع. فبتقول له انت عمال تشرب سجاره كتير، حريقه فلوس، احنا معانا فلوس سجاير، والولد عمال يبص والكلام ده، يعني قلل شويه بس ما قلتلوش غير كده على كلامها. يعني بتقول خبط الترابيزه بالطفايه بالفضل يضربها بالترابيزه لغايه ما كسرها عليه. اللولانا بس كنت عامله ايدي على وشي كده يعني حاجز عشان بس اللي ما وشي ما يتشوهش. ده بني ادم ده؟ يعني ايه ده؟ وصف ايه ده؟ ده ايه؟ ده سيء الخلق، ده الانسان سيء الخلق، ده هيبقى حال مع اي اعتراض او اي نصيحه. حتى على فكره ما تبقاش اعتراض، هي نصيحه، لا هيقبل النصيحه ولا هيقبل الاعتراض. ومسك البنت كان هيشوهها، والبنت طبعا مسكينه، المشكله انها خلاص تزوجت، الاهالي بيزوجوا البنت بالعفو، الدنيا صعبه، ما عندوش استعداد بنته ترجع له تاني، تروح للاب يقول لها استحملي، معلش الست المصريه المكوره عشان خاطر ولادك، لا يعني انا اعيش في جحيم عشان خاطر ولادي؟ طب ما هو الزواج الشرعي خلينا الطلاق، لا خليكي، احنا مش دعوه للطلاق، بس اقول لك هي كمان مكوره اصلا في بيت ابوها، فتروح لبيت الزوج كمان يقهرها، ده ظلم ايه ده؟ فادي ده ليه؟ ما رجعش للدين، ما كانش عنده اصل دين، واي حاجه في الدنيا واي مشروع واي عمل هتعمليه مش قائم على حدود الله وشرع الله لا يمكن هينجح. واعظم مشروع في الدنيا مشروع زواج، لا يمكن هينجح بغير الدين. فاحذروا، خلي بالك من الحته دي، يكون رفيق بالنساء وما يكونش عنده هذه الشده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته طبعا كانوا بيغيروا شويه من عائشه، يعني حاسين هي ايه لها مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم اكتر منهم، طبيعه النساء يعني ربنا وضع فيهم الغيره، ولكن وضع برضو ايه الطريقه اللي انت تتخلصي منها من الغيره يعني. فالمهم ارسلت احداهم لام المؤمنين، واحده من زوجاته ارسلت بصحفه فيها طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فراتها الزوجه الاخرى، لم يذكر اسم زوجتين في الحديث الحقيقه يعني، فرأتها الزوجة الأخرى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها، فضربتها بيديها حتى هي وقعت فانكسرت. بعتت واحدة من أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لواحدة أخرى وعندها الليلة دي بتاعتها يعني، فبعتت له طعام في صحفة اللي هي يعني إناء في طعام، فراحت كسره عشان ما ياكلوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني يرى هذا المشهد، عمل إيه؟ تخيل أنت بقى جالك أكل كتير كده والفلوس بقى وما فلوس، ها ورحت انت كسراله الطبق باللي فيه هيعمل فيك ايه؟ هيكسر تاني على دماغه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. بصي بقى سبحان الله، فلقد ثم جعل يجمع ما فيه من الطعام الذي كان في السحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس القادم حتى أتى بصفحة من عند التي هو في بيتها، فدفع السحفة إلى الأم التانية إلى الزوجة التانية، غارت أمكم، بس وقاعد بص الناس وراحت خبطا بتاع مكسرة اللي تقال غارت أمكم، بس قاعد يلم الأكل من الأرض ويجمعه وحطه تاني في الصفحة التانية وإيه، وقال غارت امكم وحبس، قال لا تغطي واحده من ثانيه بدل كسرتيها، بس كل اللي قال هاتي واحده وكان كسرتيها وخلاص، قال غارت امكم انتهى الموضوع وامتص الغضب بمنتهى البساطه. ليه؟ رجل عاقل، عاقل ومن اعقل منه صلى الله عليه وسلم، عالم ان المراه فيها وجاج وفيها غيره وفيها ضعف، حافظ صفات المراه، غارت حاجه ربنا حطها في القلب خلاص فوتها، ما تقعدناش على واحده اتكسر، لا اتكسر عمره لان ايه لها اعمار، لم الاكل وحطه وراح جايب واحد تاني وادهوله وخلص الموضوع، او بمنتهى البساطه ومنتهى الحكمه ها لم الموضوع تاني. تعالي شوفي بقى رجال المسلمين دلوقتي، طب انت دلوقتي هتقول لا كسرتيه ده انا هكسر دماغك، ضخ ويضرب او يقل ادبه او يشتمها ده لو كان يعني كذا، اخر ادب واخر اخلاق هيهجرها على الاقل، ده لما يبقى متربي قوي ابن ناس، ده اخر حاجه. انا طب ليه امراه وغار؟ لا المواقف دي مش عند المسلمين، مش في حسابات الرجال، الرجال لهم دماغ ولهم طريقه ثانيه. فسبحان الله دي كان احوال النبي صلى الله عليه وسلم في مع ازواجه. يعني الحاجه اللي برضو المراه ما تيجي تختار ما تتزوجش رجل عقيم، يعني احيانا رجل بيتزوج ويطلق وبعدين يتقدم لاخت، وده كان متزوج قبل كده وطلق ما فيش مشكله، بس ظل ليه اصل كان شيء كان عقيم ما كانش بينجمش ما عندوش اولاد. لا ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حس على انه ان احنا نتزوج، وقال يعني الامه هو هيبها بينا يوم القيامه، وما ينفعش ان انت تبقي هتقعدي من غير زواج من غير طفل، صعب صعب. دي الامومه دي حاجه في المراه، خاصه ان هي تعلم ان هي عندها قدره على الانجاب، تبقى صعب عارفه لو هي عقيم خلاص بتقبل ده، لكن هي عندها قدره على الانجاب وتعلم ان هي ربنا اعطاها القدره دي او من عليها بالمنه دي، ما ينفعش انها تقعد كده. فسبحان الله الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فكل دي فيها نصوص تبين على أهمية الولاد والولد يعني. ويقول سبحانه زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة، الآيات البنين دي برضو من وزكريا قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا أنت خير الوارثين، فكل دي نصوص تدل على أنه الولد شيء مهم. وعباد الرحمن يقولون الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما، كل دي نصوص تدل على اهميه الولد في حياه الاسره كرجل او امراه. فالمراه ما تقدمش على رجل ما يخلي تقول لك اصل انا حبيته حبيني الكلام الخايب ده، بعد ما تتزوجي وتقعدي كده لوحدك وانت عارفه ان ممكن يبقى عندك ولد وعندك ده، لا مش هتكملي ولازم هتبقى يعني هتقول المساله كلها بالفشل. فرجاء يعني. طبعا حديث معقل ابن يسار مرة فاتت لما قلنا انه قدم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افتزوجها؟ قال لا. ثم قال هذا الكلام في المرة الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثم بكم الامم. يعني ثلاث مرات يسألوا ان انا اصبت امرأة ذات حسب وجمال جميلة وعيتها كويس بس ما بتولدش ما عندما لا تلد، قال لا تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. فطبعا ده للمراه والرجل. طيب مساله مهمه اللي بنسال فيها مساله الكفاءه، دايما الاسئله تجيلي من الاخوات عن مساله الكفاءه، يعني الكفاءه في اختيار الزوج سواء طبعا الرجل والمراه. يعني الكفاءه كلمه الكفاءه معناها المساواه، كلمه الكفاءه معناها المساواه. الكفاءه دي ليها عده اعتبارات او ليها عده وجوه، في كفاءه في الدين وفي كفاءة في النسب وفي كفاءة في المال، يعني عندنا كفاءات. طبعا بالنسبة لكفاءة في الدين الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما خلاص من هي ان احنا المرأة تتزوج من كافر ولا الرجل يتزوج من كافرة. وسبحان الله الآيات طبعا عندنا كثيرة. يا الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتن مؤمنات فلا ترجعن الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. ما ينفعش المرأة تبقى مع كافر، يعني حتى لو مرأة كانت متزوجة من نصراني أو كافر وهي أسلمت فسخ العقد على طول، لا تحل له ولا تبقى معه ليلة واحدة. جميل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعة: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يديك. فاظفر بذات الدين يعني نل وخذ هذا الفوز العظيم اللي هي ذات الدين تربت يديك. قلنا الحديث المرة فاتت وشرحناه. يبقى الكفاءة ابتداء لازم يكون مسلم مع الشروط اللي احنا قلناها بقى، مع اسلام ويكون تقي، يكون عنده اخلاق، يكون على درجة من الدين. ما ينفعش انت اخت ملتزمة ومشيتي فترة في الدين وبتحفظي قرآن ومحجبة وهتروحي له تاخديه واحد قاعد على القهوة مش ستر الشيشة، انت بتضري نفسك ضرر رهيب. وكما قلت قلنا بينا في او ما تكلمنا على اضرار الرجل اللي هو بعيد عن الدين اذا تزوج امرأة صالحة، فانت بتضري نفسك فما ينفعش. يبقى لابد الكفاءة من الدين. طيب ممكن واحدة تقول لي انا متقدم لي شخص برضو بسمعها وكويس ومتدين وكل حاجة، بس لما تيجي تكلمني او تشرح لي يعني الاقي صاحب بدعة ماشي مع جماعة معينة مع اصحاب طريقة معينة، هو مبتدع، هي مش عارفة، هي اللي بتبقى لسه في تمهيد ولا فولة مش قادرة تميز صاحب البدعة من السنة، فتبقى هو شايفاه في الظاهر بيصلي وكويس وطبعا القرآن وكل دول دلوقتي قال الله قال الرسول وكل اللي لابس لباس ايه التقوى والدين. دلوقتي كله بيبعت، كله عمال يبعتوا لبعض طول يوم رسائل تجيلك، صح كده؟ من اللي بيعمل فيها واللي ما بيعملش واللي بيكلمك انها لعبه. فسبحان الله الانسان لابد الانسان انه اللي يفهم الكلام ده، لانه مش ان انا اتكلم، يعني القضيه مش ان انا اتكلم اقول فلان كويس وفلان تقي وفلان مش تقي، المهم انه ينفذ ده. فتيجي تقول لي الظاهر ودين بيصلي بيصوم ليه مثلا حاجات كويسه، وبعدين تيجي تحكي لي بعد كده انا ماشي مع جماعه معينه او مع متبع بطريقه معينه صاحب بدعه، وصاحب البدعه اخطر على دينك من صاحب المعصيه. واصحي بقى للكلام ده ليه؟ يعني كما قلت الواحد عنده اخلاق اهله مربيهم، واحد محترم، عارف احنا بنقول بلغتنا البلد كده محترم، يعني اهله ربوه على العيب وعلى الحرام، ما ينفعش وحقوق الناس وما يسرقش وما ياخدش مال حرام، ويعني عارفه الشخص ده تقول لي ده بني ادم محترم، ده يجي منه بالدين وينصلح خلاص. صاحب البدعه ممكن يكون اكتر منه في العباده، يعني بيصلي اكتر بيصوم اكتر رايح جاي على الحج عامل لي لحيه، فيبدو ان هو افضل من ايه من الاول. لا لا، لو تقدم لك الاثنين واحد ده عادي شخص عادي بس زي ما نقول محترم اخلاقه كويسه اهله مربيين بالعام كده متربي، يقول لك ده متربي ابن ناس، الكلمه بنسمعها المتربي ابن ناس ده احسن الاف المرات من صاحب البدعه، لان صاحب البدعه مش هيترك اطلاقا. صاحب البدعه اعتقاده انه بيتقرب الى الله بالبدعه دي، فانت لما تقولي له وقف البدعه كانك بتقولي له ابعد عن ربنا، الشيطان ملبسه كده، يعني اللي انت بتعمله ده بدعه. يقول لك بدعه بدعه ليه بقى؟ انتوا هتبدعونا. فالشيطان يتصور ليه ان بدعتك دي قرب الى الله. اكبر مثل اقرب مثل حصل من يومين فاتوا، كنا بنبعت على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الحاجات بتاعتنا بدعه مولد النبي، وبعت انا بدعه شيعيه وجبت لهم الادله والتاريخ، واللي ابتدعوا البدعه دي الشيعة، وقبل الشيعة ما حدش احتفل بمولد النبي قط، يعني ابتدى تكون اولى لغايه سنه 356، يعني في اخر القرن الرابع المسلمين ما يعرفوش يعني احتفال بالمولد نهائي، 400 سنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما علم المسلمون يعني ايه مولد نبي. ليه؟ لانه عارف خلاص دي حاجه ما كانش بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه ولا التابعين، ودي حاجه جايه لنا من الغرب. اللي ابتدعها الشيعة وجبت لهم التاريخ والادله وقول ابن كثير و و و و قلت لك الله انت يعني احنا عايزين ما نعبرش عن حبنا للنبي. شوف تجيب لك فين؟ تنقلك نقله ثانيه خالص. هو انا قلت لك ما تعبريش عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حبك للنبي انك تقعدي تاكلي ولا حبك للنبي صلى الله عليه وسلم انك تتبعيه؟ يعني انت بتحبي حد تسمعي كلامه ولا تقعدي تاكلي جنبه؟ سؤال، يعني انا بحبك اكل ولا اسمع كلامك؟ ها؟ اسمع كلامك صح كده؟ انت بتحبي امك كل ما تقول لك حاجه لا، نظفي لا، تعالي بدري لا، كل ما تسالك على حاجه انت تقولي لها لا، خلاص عصيان مستمر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما ينفعش المؤمن يتساوى مع الفاسق. لما اتكلمنا قلنا البدعة ومولد النبي بدعة والشاء استغربوا جدا وقال لك انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه صح ولا بيحب النبي ياكل حمصية وسمسمية؟ انا عايز اعرف ايه وجه الحب في ان انا اجيب حلاوة كلها او ان انا اعمل احتفال او احط زينة؟ ده حب؟ ده انت بتخدع نفسك. حبك النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه في سنته، انك انت لو بتحبه صح هتشوف بيقول لك ايه في الصلاه وتعمله، وفي الصيام وتعمله، وفي الحج وتعمله. هاتي الناس اللي بتحتفل بالمولد دي واساليه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما يعرفش. انت بتقيم الليل؟ لا. بتحسن اخلاقك مع زوجتك؟ لا. بتحسن معامله المسلمين؟ لا. فلوسك كلها حلال يا ترى؟ لو انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك عن الرشوه هتلاقيه بيرتاش، هتلاقيه مرتاش وبياخد الحرام ونايم عن الليل وما بيصليش الفن وضايع في الدين. يقول لك ايه احنا بنحتفل بالنبي عشان احنا بنحبه. انت كذاب. كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله. لو انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه، لكن تقول انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تاكل جنبه حلاوه؟ هذا الضلال. فصاحب البدع لكن هو يعتبر ان ده حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقرب، دي اضعف بدعه. دي بدعه كده لا تذكر، يعني دي ولا حاجه، دي ولا حاجه. انا بتكلم ده ابسط بدعه ممكن واحد مسلم يعملها. اتكلم بقى عن في بدع العظام بقى والمصايب تقف حوالين القبور والتوسل بالاولياء والكلام اللي هنجيله في العقيده. شاهد انه صاحب البدعة ما بيرجعش. ليه؟ هو يعتقد انه هو بالبدعة دي بيتقرب الى الله. فاحذري انك تتزوجي من صاحب بدعة، مش هيرجع، مستحيل هيرجع الا ان شاء الله شيء، وده شيء نادر. لكن ايه اللي هيحصل؟ هياخدك بقى يجرك للبدعة بتاعته. هتعرفي انك تعرفي اخلاقه وتعرفي اهله وتسألي عنه، مش تسألي عن دينه. بتحضر لمين؟ بتسمع مين؟ قرأت كتب مين؟ بيعجبك في الشيوخ؟ اسئلة تتسأل هتعرفي على طول. قولي اكتر شيخ بتحبه مين؟ ما تقوليلوش بتحب ابو اسحاق، ما تديلوش الاجابه، اصل فيها ستات اذكيه قوي. هو ده من ذكاء الست برضه. انت ما تديلوش اجابه، انت اساليه بتسمع مين؟ بتحب مين؟ برضه هو ممكن يبقى يضحك عليكي ويقول لك ده انا بموت في حسين يعقوب، سمعت له ايه؟ لان ممكن يكذب، ما في حاجه بقى عنده حاجه اسمها التقيه. سمعت له ايه؟ بتحب ايه؟ واكتر حاجه اثرت فيك ايه؟ هيبان، مش هيقدر يكذب استمر. كل ما فيه ما يمدح. فاسأليه بتسمع مين وبتقرا مين ومين عجبك واخدت عقيده فين، درست ايه. بس مش تحقيق يعني سين جيم في كانه في الامن الدولي، لا يعني. بس برضه في اخوات كده هتلبس النقاب وتدخل على الاخ داخلها تقوم رافع النقاب، عارفه ازاي؟ وقعد له كده اهو تمثال من اول مره، يعني يا حفيظ ما ينفعش. ما الراجل هيطفش. والله كتير ويجي لي شكوى. ترى ايه؟ حفظت ورا بعض، حفظاه بترسم، حفظت كام جزء يقول لك كذا، ها السؤال اللي بعده امن الدولي بالظبط وكده. وبعدين لو غلطت، انت غلطت في السؤال الثاني بس انت مش قلت كذا، تحقيق. والله انت مش قلت لي 10 كذا، قلت لي 15، يعني انت كذاب. ده اول كده لقاء. فطبعا الراجل خرج ولم يقعد، مش هتشوفي وشه ثاني وليه حق. ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. بقول لك فهمي منه، انا برص لك انا الحاجات، ما تاخدهاش انت تقومي رصها له. انا بقول لك طريقه لطيفه، هو بيتكلم مره، الاسئله دي سالها 3 4 مرات، مش هتبص الكلام كده وانت بتدردش. طب بتعمل ايه بقى وانت قاعد فاضي؟ بتتسلى في ايه؟ كانت تحب تقرا؟ بتقرا ايه؟ والله انا كمان بحب ده كده، مش 1 2 3 وخبطاه كانه تحقيق. خلي الراجل ينهار من اول مره. لا ما ينفعش. هتعرف عرفتي صاحب بدعه مبتدع، ابعدي عنه لان هيجرك لبدعته. ما فيش. وهتقولي طب انا قويه وهلتزم وهمشي على السنه، في ولاد. اولا مش هتقدري، دي حاجه. الحاجه الثانيه حتى لو قلتي كده في ولاد، الولاد هيطلعوا للاب، مفيش حد ابدا هيطلع للام، صعب، لانه العيال طالعه بتميل اصلا. احنا في زمن نسال الله السلامه، فميلين للنزول. الاب الدنيا خربانه عنده، الام دمت المتشدده الوحش، فيروح ناحيه الغالب تضيع نفسك. فمفيش داعي. الانسان هو مبتدع صاحب البدعه. كما قال يعني سبحان الله ابن قدامه يقول: فاما اهل البدع فان احمد قال في الرجل يزوج جهمي يفرق بينهما، وكذلك إذا زوج الواقفي، وكذلك يقاسم ويدعو، وإذا زوج أخته من هؤلاء اللفظية. وقد كتب الحديث هذا الشر من جهمي يفرق بينهما، وقال: لا يزوج بنته من حاروري مرق من الدين، ولا من الرافري ولا من القدري، إذا كان لا يدعو إلى بدعته فلا بأس. شاهد أن الإمام أحمد بن قدامة، ابن قدامة حنبلي، من الكلام الإمام أحمد بن حنبل عن الأسماء اللي أنا قلتها دي أصحاب فرق ضالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعله، بيصلي ازاي، بيصوم ازاي، بيذكر ازاي، بيعمل ايه، هي دي الفرقة الناجية. قال 73 فرقة المسلمين كلهم في النار. كلهم في النار يا مخلدين؟ لا، ياخد حسابه في النار ويخرج او ربنا يعفو عنه، لكن هو على خطر عظيم. قال لك فرقة واحدة الناجية، ما انا عليه اليوم واصحابي. كل الفرق بقى دول بعض الفرق اللي هو ذكرهم الحرورية والرافضة والجهمية دول فرق ضالة موجودين معانا موجودين معانا إن شاء الله برضو في العقيدة هنتكلم عن هذه الفرق. الشاهد انه ما تقدمش على صاحب بدعة ان المبتدع هيعمل فيك ايه؟ هيجرك للبدعة ولا يمكن هيقتنع ان هو على بدعة بل هيراك ان انت المتشددة الغلط وهتبقى اشكال كبير. طيب مسألة الحاجة الثانية في الاختيار اللي هي الكفاءة في النسب. هل الكفاءة في النسب معتبرة؟ احنا اتكلمنا خلاص على الكفاءة في الدين. طب في النسب بقى واحد عيلته مثلا بسيطة ناس على قدهم عايشين بالعافية وانت عيلتك كبيرة واهلك ناس مثلا اب عن اب عيلة معروفة اسمها وكذا وجالك شخص بسيط مش بتكلم عن فلوس مش فقير كعيلة يعني هو عيلته على قدهم اجتماعية ناس على قدهم بسطاء بقى راجل يا دوب كده عامل حاجه محل صغير على قده الام مش عارفه الست دي كده وانت بقى باباكي مثلا دكتور ولا مش عارفه وزير ولا كذا ففي فرق في ايه في النسب. ينفع ازوج بنت الوزير من ابن الغفير ولا ما ينفعش؟ ها ما دي ولا او العكس او ابن الوزير يتجوز بنت الغفير ينفع ولا ما ينفعش؟ في نزاع بين اهل العلم مساله الكفاءه في النسب. فريق قال لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لهم حجتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريشا بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فبدأ يذكر النسب قال لك ده دليل على النسب شيء مهم. واستدل كما قال النووي قال استدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني عبد المطلب. فدل على أنه إيه الحديث اللي لابد يكون فيه كفاءة في الدين قريشية تتجوز قريشي وده كده فده دليل. قالوا لا كل واحد يتجوز يتزوج من اللي تناسبه او اللي زيه في وطبعا حجة من اسقط الكفاءة قالوا يا ايها الناس استشهدوا قول الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فخلاص اكرمكم عند الله اتقاكم. الله لم يذكر في الآية لا الحسب ولا النسب وقال أتقاكم يعني التفاضل والتفاخر ده ملوش أي لازمة لأنه ده خسران مبين وإن الشخص الفرحان ابن الوزير الغني اللي كذا ده ممكن يبقى عند الله أقل الناس والعكس أكرم حد على الله أتقى الناس. والتقوى بالدين مش بالحسب. أبوه وزير ما بيصليش ما قيمته عند الله لا شيء صفر. خلاص أبوه مش عارفة رئيس اتحاد كلية الطب وهو مرتشي إيه قيمته؟ لا شيء. فالكفاءة هنا مش مسألة الحسب. والبخاري والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم وخلق من أعوذ بالله من الشيطان الذي خلق من الماء بشر فجعله نسبا وصهرا. فخلق من الماء بشر فجعله نسبا وصهرا اللي هو ماء الرجل وماء المرأة بيجتمعوا بيطلع منه الايه النسب والصهر وكل ده. استدل البخاري بيها الى نصرة القول بانه قال مش مهم الكفاءة في النسب لان ربنا بين ان احنا كلنا من ماء مهين وكلنا جايين من من من شويه حيوانات منويه اجتمعت بيه منيه رجل مع منيه المراه جاب انسان علامه تفاخر وعلامه ده. فما فيش اي مشكله في مساله النسب المهم انه يبقوا في تكافؤ في الدين ده قول. وسبحان الله ايضا حديث عائشه ان ابو حذيفه ابن عتبه ابن ربيعه ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه هند بنت الوليد. ابو حذيفة كان شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبحان الله من الانصار وكان متبني واحد اسمه سالم ومع ذلك زوجه من بنت اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة. فقال لك اهو يبقى مش شرط الكفاءة في النسب ده واحد يعني ليه اسمه بلغتنا يعني وليه نسب عالي وانه كان من الانصار وزوج البنت اخوه يعني دي حاجة قريبة جدا جدا من واحد مولى عنده يعني خادم عنده. فما فيش مشكلة في هذه المسألة واستدلوا برضو بهذه الأشياء. دبيعة بنت الزبير كانت تحت المقداد ابن الأسود. المقداد ابن الأسود ده كان معروف انه مولى فقير يعني وكان دبيعة كانت من ايه كانت هاشمية. فسبحان الله هي هاشمية من نسب عالي تزوجت من رجل بسيط والامثله كثيره. فقالوا مش شرط ان هو يبقى الكفاءه في النسب المهم انه يبقى الكفاءه في الدين. دول اربع اصحاب هذا القول. وطبعا فاطمه بنت قيس كانت قريشيه، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها من اسامه ابن زيد، وزيدا بنت جحش كانت متزوجه من مين؟ من زيد بن حارثه قبل ان تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه في كلها نماذج من الصحابه كانوا عندهم الحسب عالي، وكانوا من عائلات كبيره، وحسبهم يعني يعتبر النسب كبير، ومع هذا تزوجوا من موالي ومن يعني ناس فقراء بسطاء. فقال يبقى ما فيش اي دليل عندي قوي استدل بيه على ان المراه تتكافئ مع رجل. بس انا ليا وقفه صغيره. الكلام جميل جدا وكل ده شيء طيب، واقوال صاحب اصحاب هذا الغرو لقول طبعا راجح وجميل، وفي قول ثاني لابد من الكفاءه. لكن انا خليني في القول الراجح اللي هو ان المراه ممكن تتزوج من اي شخص اقل منها، او العكس، او تتزوج من امراه اقل منها. احنا في الزمن دلوقتي عندنا اشكاليه، قول الكفاءة يعني الشرع جبنا أمثلة من الصحابة أنه ما كانش بيحسوا قوي، ما كانش بيهتموا قوي مسألة الكفاءة في النسب، لكن كانوا يهمهم الدين. طيب بس أنا دلوقتي في الزمن ده لما تيجي أخت تقولي أنا عايزة مقبلة على الزواج، أو أم عندها بنت جالها واحد أقل منها أزوجه، أقول لك في عندك موضوع شائك وصعب. إحنا الزمن دلوقتي صعب جدا، ما إحناش في أخلاق الصحابة ولا إحنا في تقوى الصحابة، ديننا يصلح لكل زمان ومكان. بس لابد افهم، هل النهارده الرجال عندهم خلق الصحابه؟ لا. النساء عندهم خلق الصحابيات؟ لا. طيب انا هقع في مشكله. ايه هي المشكله؟ هتيجي البنت تكون فقيره تيجي تقول لي كده انا على قدي وفي حالي، وفي واحد غني جدا وعيلته كبيره وهيموت عليا وهيتجوزني. هيموت عليك ويتجوزك نزوه وشهوه وهيخلص حاله، وبعد كده ما هيفضل يعينك مدى الحياه، لا هيقرفك، لا في يوم من الايام هيروح يتجوز اللي زيه، خاصه لما كانش في دين. صعب. انت عشان تاخدي واحد اقل منك، هو غني قوي قوي زي ما بيجوا يحكوا لي، واحد مش عارف غني مين وعيلته ايه وايه وايه، وانا ست فقيره على قدي غلبانه وبسيطه حتى مش هقدر اجهز اتزوجه، انا بقول لها لا. ليه؟ عشان تتزوجيه يبقى لازم على درجه خلق الصحابه، اللي هو اذا اكرمها اذا احبها اكرمها، واذا ابغضها لم يظلمها. هل الشخص اللي انت بتقولي عليه من الناس الغني اللي اهله مش عارفه مين وعيلته مين، هل هو عنده الخلق دي؟ لو عنده الخلق دي اقول لك اتزوجيه، مفيش، هو فرحان بيكي، النزوة شهوة حس بيه اي حاجة، لكن ساعة الجد هيرجع لأخلاقه تاني والمشرب. لان يعني هو اتربى على ايه؟ اتربى على ان انا وعيلتي، وطول ما انت قاعدة هتلاقي الشخص اصحاب الاموال دول اصحاب الناس طول ما قاعدين بيفتخر، الواحد بيحتك بيه من رحم الله، طول ما قاعدة تفتخر بنتي في جامعة امريكية وجوزي كان برا، وسفرت ابني يتعلم برا، ولما رجع من برا بقى نسي مش عارفة ايه، وبعدين دخل جوه فتجوز اللي ده. طول ما انت قاعده، والله ما مش مبالغه، ما عايشه في وسطهم، طول ما انا قاعده ما فيش اي حاجه عندهم ناس الله السلامه غير انهم بفخر. الا ما رحم ربي طبعا، مش كلهم بس ده الغالب على احوالهم. طول ما بتفتخر بابنها اللي سفرته لندن يتعلم، وبنتها في الجامعه الامريكيه، وجوزها كان رئيس الغرف التجاريه مش عارفه ايه، وعمي كان خد الوزاره بس هو اللي تنازل عنها ما رضيش، كان زرده رئيس الوزراء. وعلى كده الناس اللي زي دي ينفع انا ادخل في وسطهم؟ لا ما ينفعش، غلطانه بكل المقاييس، تبقى غلطانه، هيزلك ذل ما بعده ذل، لا انت لا اهلك. يعني ما كانش هو كمان هيجي من اهله وهيبقى من الاثنين، لانه يعني طلع سمع امه كده. خلي بالك الولد عجينه من الاب والام، هو نشا على ده، شاف امه طول ما هي قاعده عماله تفتخر وتتباهى بما عندها من الاموال ومن الشهادات وبتاع، هيطلع الولد منين يعني؟ هيجيب منين يعني؟ ما هو عجينه، هو شرب سفنجه وهو صغير، شويه من الاب وشويه من الام، في الاخر طلعوا الشخص اللي قدامك، تاكدي كما طار الشمس. ما فيش حد هيخرج من الاثنين، زيك الناس بتوع زمان اللي عندهم ذكاء كانوا يقول لك اشوف ابوه اشوف امه. الاول ليه؟ يقولك من اي بيت اتربى، في اي بيت هو اللي ابوه امه، هتلاقي خليط شويه من ده وشويه من ده. فاللي حاصل دلوقتي لما انت تقولي لي هروح اتجوز واحد زي ده، مش هتكملي معاه، لا هو هيقبلك، انت نفسيا هتفضلي حاسه بالنقص وحاسه انك اقل وعيلته اقل. ولو هو حتى كويس هتيجي اخته هتخبطي كلمتين، هتيجي امه هترزعك كلمتين، مش هيسيبوكي. طب وعلى ايه؟ على كده. والعكس الغنيه اللي كذا اللي بنت ناس اللي عندها كذا راح تجوز واحد غلبان فقير زي ما قلت كده، يا دوب ابوه عنده حته بتاع عربيه بيبيع عليها ولا محل ولا بتاع، هتفضل برضه توصله من فوق. ولو هي كانت محترمه قوي كويسه قوي الاهل مش هيسيبوه، هيفضلوا يذلوه. طب ليه؟ فليه احنا ما بقيناش مجتمع زي مجتمع الصحابه عشان اقول لك يلا اقدمي وتزوجي وربنا ان شاء الله يكرمك؟ لا، انا اختار على اسس دين صعب. فانا بقول دلوقتي ان كان الراجح عند اهل العلم ان الكفاءه ملهاش اعتبار، او ده قول يعني وده قول، لكن انا بقول لك في الزمن ده مع سوء الخلق ومع الاهالي اللي بقوا صعبين جدا ومع الوضع اللي احنا فيه، لا ما تاخديش حد اعلى منك اتنطط عليكي، ولا تاخدي واحده اقل منك انت او اهلك وهم اللي اتنططوا عليه مش انت، خليك انت واحده محترمه ومتربيه، الاهل مش هيسكتوا، فافضل يبقى فيه تكافؤ عشان الدنيا تمشي. دي حاجه. في حاجه كمان واقعه من الناس ما بياخدوش بالهم منها، مساله السلوكيات. السلوكيات كل واحد ليه سلوكيات مختلفه عن التاني. يعني اللي اتربى في بيئه معينه هو صحي الصبح مثلا اتعود انه يصحى ياكل بطريقه معينه او يقول كلام معين او يدخل الحمام بكذا، هيجي عاشر واحده من بيئه تانية هتلاقي الفرق بينهم بعيد جدا. هو اتعود الصبح يصحى بشكل معين بهدوء بصوت واطي بالشوكه والسكينه محطوطه عشان يفطر، وهي صبح اصحى الساعه 7 يلا الصوت جايب لاخر الشارع، هيرجع ورا الفزع الرهيب مش متعود على الصوت العالي، فيقول لها بتعلي صوتك ليه؟ تقول لها ما بتعليش صوتي انا بكلمك عادي. لا عادي انا ما عليتش صوتي، يعني هو ده صوت ايه علي ليه؟ انت هيتحزن مشاكل، هتخبط وترزع، وهو مستاء جدا مش متعود غير على هدوء اللي ما فيش صوت، فيلاقي زي ما هي تقعد في بيتها خبط ورزع وطخ تقفل الباب وطخ ترزع باب الحمام، مش عارفه بيرزع الباب ليه برضه لغايه دلوقتي مش فاهمه، يعني هي تدخل الحمام فترزع الباب البيت كله يتهدد في ايه؟ الحمام ممكن يتقفل بكره، لا ازاي تقفل بكره؟ طخ وطخ، وتلاقي البيت المسلمين مكسره، ليه البيت مكسره؟ العنف اللي في المراه. تعملي حاجه بصي وراكي كده البتاع اللي لسه عاملينه كله وقع، ليه؟ رزع وخبط، ما هو في استعمال طيب، ما تعرف اول مشكله هتقع بينهم، ما تعرفش تتعامل مع حاجه بهدوء، والشخص متعود على الهدوء النفسي وهدوء الاعصاب وطريقه معينه في المعامله واسلوب معين اللي هو اسلوب المسلمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عليه، هو هم للاسف خدوا طباع المسلمين واخلاق المسلمين في الحته دي، او يعني سلوكيات المسلمين مش هقول اخلاقهم، سلوكيات المسلمين الهدوء النفسي والبطء وبالراحه وبالرفق وباللين واكل بهدوء ومفيش حد بيجري ورايا انا باكل، يعني الحاجات دي بتاعه المسلمين هم خدوه. هيجي يتعامل مع واحده لا هي مشكله خالص، هي يعني بتاكل بايديها وبرجليها وبتخبط وبتعمل وبترزع وبتحط الطماطم وبتخبط ايديها في الطبق وهو ماسك الشوكه والسكينه، فهيبص لها مره وبعدين هيرفع الشوكه فاللي هي بتخبط بايديها الدنيا هتتلخبط، مش عارف لا هي هترتاح هي عايز واحد تدب ايديها في الطبق يقول يا سلام احلى ايه تبسط تمشي الدنيا ومساعدة جدا. والتاني عايز واحد تقطع جنبه بالشوكه والسكينه لو سمع صوت السكينه بتخبط في الطبق بينزعج، انا بشوفه وانا قاعده معاه يعني لو عملت كده شويه والصوت خبط شويه في الطبق فتبص لك كده يعني بتخبطي السكينه في الطبق يعني ما تربيتيش على طول كده مفيش اتيكيت، فين الاتيكيت؟ اهلك ما علموكيش الاتيكيت، فدي مشكله، فمش هيسلكوا لا هو هيعرف ياكل بطريقتها. ده انا بضرب لك ابسط مشكله، ابسط حاجه انت بتتحكي منها سكوت ولد مشكله كبيره جدا، لان هي هتبص له مستاء من طريقته وهي بص لها بقرف، خلاص بدات النفوس تشيل من بعض في ايه؟ في اكله. قيسي على كده بقى كل امور الحياه، فمساله السلوكيات مختلفه، كل منطقه اتربى بطريقه معينه، اللي اتربى في الريف غير اتربى في القاهره، اللي اتربى في المنطقه دي غير اتربى، كل مجموعه من البشر لهم سلوكيات، مش حد احسن من حد، لكن كل مجموعه بتنسجم مع بعضها منسجمين، هم كده مبسوطين وكويسين جدا ومنسجمين، ليه؟ لانه لو خرج بره البيئه بتاعته هتحصل تصادم فتحصل مشكله، زي تلاقي التجار يبقى عندهم ملايين ما يروحش يسكن في الزمالك، ليه؟ هيتصدم، هيبقى في صدمه، هو اتعود على طريقه معينه وصوت عالي ويزعزع وابن بلد وجدع وحياه حلوه ولطيفه، بس مش هينسجم مع بتوع الناس اللي هم متنشيين، هيبقى في هو متشنج ومتنشي قوي والتاني متعود انه الدنيا هاديه، هيخبطوا في بعض ويفضل قاعد في الحر وعنده ملايين. ده راجل ذكي، انا اعتبر ان هذا الانسان ذكي، ليه؟ هتخرجي من البيئه اللي انا اتربيت فيها هتحصل مشاكل. هو مش متحمل بيئتي، انا مش متحمله بيئته، وانا شايفاك غلطان وانت شايفني غلطان، ولا انت غلطان ولا انا غلطان، هي اختلاف بيئات. يعني مش انت احسن مني ولا انا احسن منك، هي اختلاف بيئات، انا اتربيت بطريقه معينه مش هعرف اغيرها، وانت اتربيت بطريقه معينه مش هتعرف تغيرها، يبقى الاولى ايه؟ هتبقى فيه مشكله، يبقى انا عندي بس ارجع تاني مساله الكفاءه في النسب عشان اللي انا بقوله ده. عشان ما يحصلش ضغط نفسي عليكي من واحد اعلى منك او ضغط نفسي عليه من واحد اعلى منه، زائد النقطه المهمه جدا ودي اكتر حاجه في ناس انا على ايدي انا اتطلقوا بسبب ده، السلوكيات تصرفات زي ما قلت كده، انا بضرب اي مثل بسيط على الاكل، قيسي على كده حاجات كتير جدا، عادات بتاعتنا والتقاليد في المجتمع بتبقى مختلفه، فتحصل مشاكل لا خليني في الايه؟ في المجتمع اللي انا فيه واقدر كده ارضى وابقى سعيده احسن اتزوج واحد اعلى في النسب وبعدين يبقى في مشاكل كما يعني قلت. فده مساله الكفاءه في النسب، نقف كده نتوقف وربنا ييسر نكمل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.